إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث عباد الله حديث عظيم، حديث ينير درب السائرين والسالكين، وكيف لا وهو يتكلم عن مقام من مقامات الدين، بل هذا المقام من أعظم المقامات، ألا وهو مقام الاستقامة. ففي هذا الحديث فيه حرص السلف رحمهم الله تعالى على أن يسألوا عما يتعلق بأمور دينهم وبأمور أخراهم. فقال هذا الصحابي: يا رسول الله قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فأجاب نبينا عليه الصلاة والسلام بإجابة تعتبر جامعة مانعة، فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وصاه نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية، أن يكون مؤمن بالله جل وعلا، ولا يظن الظان أن الإيمان بالله إنما يكون بالتلفظ باللسان فقط، بل إنما الإيمان بالله جل وعلا يكون في القلب ويكون في الجوارح. آمنت بالله، أنك تصرح بلسانك أنك مؤمن بالله، وكذلك يعمر هذا القلب بالإيمان بالله جل وعلا، لأنه ما من مقام من مقامات الدين لا يمكنه أن يثبت من غير الإيمان. بل لو أن العبد فرضا أراد أن يأتي بشيء من الطاعات وبشيء من مقامات الدين لكنه غير مؤمن، فإن هذا لا ينفعه. رجل لربما مقبل على الخير، مقبل على المعروف، يواسي المساكين، لكنه ناكر، لكنه في شك، في ريب من دين الله عز وجل، ليس عنده إيمان بالله، فهذا عمله محبط ومردود على وجهه، لأن العبادات لا تقام إلا بالإيمان. فأوصاه نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذا المقام أولا، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم أمره نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، ألا وهو الاستقامة على دين الله جل وعلا. والاستقامة كما ذكرنا مقام عظيم، بل لعظم هذا المقام أن الله جل وعلا حث عليه، بل أثنى على أهله. وما هذا الثناء من ربنا جل وعلا على المستقيمين إلا لعظم شأنهم ولعلو قدرهم. يقول ربنا جل وعلا واصفا هؤلاء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ملك بعد ملك يتنزل عليك يا عبد الله متى ما كنت من المستقيمين، تتنزل عليك الملائكة عند المصائب وعند المضائق، وأعظم أمر عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي لا تخافوا عما أنتم ماذا تقدمون عليه من أهوال ومن كرب، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم ونعم الولاية. الملائكة تكون لك ولي، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. انظر عباد الله إلى هذه الكرامات وإلى هذه المناقب والمزايا في الدنيا والآخرة، إنما تكون من حق هؤلاء من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي آية أخرى يقول ربنا جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. كذلك ثواب وكذلك أجر عظيم من ربنا جل وعلا أعده لهؤلاء لمن صبر نفسه على هذا المقام العظيم وعلى هذا المقام الرفيع ألا وهو مقام الاستقامة. إذن علمنا أن الاستقامة من أعظم العبادات بل من أجل القربات، وهي من أقدس المقامات عند الله جل وعلا. بقي ما معنى الاستقامة؟ شخص يسمع عن هذه الفضائل يقول يا عبد الله أنا أريد أن أكون هؤلاء ممن تتنزل علي الملائكة، ممن يبشر بالجنة، ممن لا يصيب خوف ولا حزن، ممن ينال النزل من الله جل وعلا، أريد أن أكون من هؤلاء، فكيف أكون مستقيم؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى التفاسير المتعلقة بالاستقامة. فنقل عن الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال استقاموا أي لم يشركوا بالله، استقاموا أي لم يشركوا بالله. ونقل وورد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه فسر استقاموا قال أي استقام على الأمر والنهي ولم يروغ روغان الثعالب، أي ليس عنده تلاعب كحال المنافق، لربما في وجه يظهر البر وفي وجه آخر يظهر الشر، في وجه أو في ملأ يظهر الصلاح وفي ملأ آخر يظهر ماذا الفساد. قال عمر استقاموا أي استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. وثبت ونقل كذلك عن عثمان عن غيره قال معنى استقاموا أي أخلصوا لله. ونقل وجاء عن بعض السلف استقاموا أي أدوا الفرائض. هناك الكثير وهذا يعتبر من التفسير ببعض المعنى، وهناك تفسير جامع ذكره العلماء قالوا معنى الاستقامة هو لزوم طاعة الله، الاستقامة هي لزوم طاعة الله. من حقق هذا الوصف وهذا الخلق فليعلم أنه من المستقيمين. كيف ذات؟ أنك تلازم طاعة الله جل وعلا، تكون في ملازمة، تكون في متابعة، تكون في على ديدونة، ديدنك يا عبد الله في الليل والنهار وفي كل ساعة من حياتك تكون ملازم لطاعة الله جل وعلا. من كان هذا أمره فهذا هو المستقيم لله جل وعلا. وبهذا المعنى يتضح لك يا عبد الله لماذا عظم ربنا من حق المستقيم، لأن من منا يستطيع أن يكون على هذا الوصف؟ القليل القليل من عباد الله من يستطيع أن يتخلق بهذا الخلق، أن تكون دائما وأبدا على طاعة لله جل وعلا. القليل من العباد من يستطيع أن يتحصل على هذا المقام، ولهذا رفع ربنا من قدرهم وعلى من شأنهم، لأن القليل من يتصف بهذه الصفة. هنا أنبه على مسائل يا حبذا تذكر في هذا المقام بما ذكرنا أو يتعلق ذكرنا عما يتعلق بالاستقامة، وهي بعض الأخطاء أو بعض الأفهام القاصرة التي يظنها الناس في هذا الأمر. ما من مسلم إلا ويعلم بأمر الاستقامة وأن فضلها عظيم وأن أجرها عظيم عند الله، لكن هناك بعض ماذا التفكير الخاطئ والقاصر الذي يقع ويقدح في أذهان الكثير من المسلمين في فهم هذا المقام. فمن الأخطاء التي يقع فيها الناس في فهم باب الاستقامة أن الكثير من الناس من يظن أن الاستقامة هي عبادة وهو خلق يتصف به بعض الناس دون البعض. يقول الاستقامة هذه نعم هو من دين الله أمر يحبه الله، لكن الاستقامة هؤلاء لأناس أناس قد خطهم الله وهم قد تبرعوا لماذا لتحقيق هذا المقام. ولهذا يلاحظ هذا عند العوام، فإذا نصح عامي من العوام يا عبد الله افعل كذا الواجبات السنن المستحبات أقصر عن فعل المحرمات، يقول لي أخي إيش أنا مطوع حتى تلزمني بالإلزامات، يعني هذه الأوامر جعل عند المطاوعة. ما المطوع عندهم؟ المستقيم. المستقيم ممن يعني أصبح من ديدنه ومن هديه الملازمة لطاعة الله يظن الناس أن هذه النصائح ليست لهم إنما لهؤلاء، هؤلاء للمطاوعة. أو ينصح بعض الناس يا عبد الله اعفي لحيتك اعفي اللحية، هذا من دين الله عز وجل، إيش أنا ملتزم؟ هؤلاء الملتزمين هناك إلى مناد صحهم هؤلاء. فيظن بعض الناس أن الالتزام والاستقامة على شرع الله ليس لكل أحد وإنما لطائفة من أصحاب المساجد من طلاب العلم أو ممن كانوا قد عكفوا على بيوت الله، هؤلاء يستقيمون على دين الله، أما نحن أصحاب الدنيا وأصحاب العوام فلا نؤمر ولا نلزم بهذا، وهذا خطأ. فإن الشرع الحكيم قد بيّن أن جميع الخلق عليهم أن يستقيموا على دين الله، قال ربنا جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أمر ربنا جل وعلا من نبيه أن يستقيم على هذا الدين، فاستقم كما أمرت. ولكن هل هذا خاص بنبينا؟ لا، بل هو لنبينا ولغيره من المسلمين. قال فاستقم، قال سبحانه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. من تاب مع رسول الله، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، هو أيضا يلزم بأن يستقيم على دين الله جل وعلا. وقال ربنا في آية أخرى، قال سبحانه فاستقيموا إليه واستغفروا. فاستقيموا إليه خطاب من ربنا جل وعلا إلى أهل الإسلام من الرجال والنساء، من الصغار والكبار، من العلماء والجهال، ما منا من أحد دخل في دين الإسلام إلا وربنا قد خاطبه بهذا الخطاب فاستقيموا إليه. فينبغي أن نفهم عباد الله هذه المسألة، وأن هذه الفكرة التي طرأت على بعض الناس في ظنهم أن الاستقامة والالتزام إنما هو خاص لفئة من الناس فهذا فهم قاصر. فجميع الناس من الرجال والنساء عليهم جميعا أن يلتزموا لدين الله جل وعلا. وكذلك من الأخطاء التي يقع فيها الناس في باب الاستقامة أن بعضهم إذا استقام على شرع الله يظن أن الاستقامة محلها القلب، محلها القلب، هذه الاستقامة عنده. ولهذا نرى من بعض الناس من لربما يتهاون في فعل محرمات أو يأتي بعض المنكرات أو يقصر في بعض الواجبات، فإذا نصح لماذا هذا المحرم ما يجوز هذا ما ينبغي، ماذا قال لك؟ يا عبد الله الحمد لله القلب سليم، القلب سليم. فيظن أن الاستقامة محلها القلب، بما أن القلب سليم، بما أن القلب مستقيم، بما أن القلب ليس فيه بغض ولا كره لدين الله، وبأن القلب يحب الله ويحب الرسول ويحب الإسلام، فهذا يكفي، فما في داعي تحاسبني على فعل الجوارح. وهذا خطأ وهذا ضلال، بل إن الاستقامة بمعناها العام تخضع فيه جميع الأعضاء والجوارح، ما من عضو من أعضائك يا عبد الله إلا وينبغي أن تستقيم على دين الله. القلب يستقيم على دين الله، العين تستقيم على دين الله، الأذن تستقيم على دين الله، اللسان يستقيم على دين الله، وهكذا الأعضاء والجوارح. قال ربنا جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل يا عبد الله ليس عن قلبك فقط عن الفؤاد، بل تسأل عن السمع عن البصر، ما من عضو إلا وينبغي ويجب عليك أن تجعله ممن يستقيم على دين الله. ولهذا ثبت عند البزار، والحديث أصله في مسلم، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال أنس: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا بنبينا عليه الصلاة والسلام يضحك ثم سكت، ثم سألنا: ألا تسألونني مما ضحكت؟ فقلنا: يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ فقلت، فقال عليه الصلاة والسلام: ضحكت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. يقول العبد يوم القيامة: يا رب، إنك وعدتني أنك لا تظلمني اليوم، وإني لا أرضى عليه إلا شاهدا من نفسي. فيقول الله جل وعلا: أوما ترضى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ فيقول العبد: يا رب، إني لا أرضى علي إلا شاهدا من نفسي. هذا الإنسان في دنياه فعل الذنوب والمعاصي بحجة ماذا؟ بحجة يمتع الأعضاء بفعل حرام، يمتع العين برؤية المحرم، يمتع الأذن بسماع المحرم، يمتع اللسان بالكلام المحرم، يمتع الأعضاء. يقول: أنا شاغل في الدنيا، لماذا أكبت على نفسي؟ لماذا هذا الشدة؟ ولماذا وهذا التعنت؟ أطلق العنان للجوارح، أفعل ما أفعل، متع الأعضاء. إيش يعني بطن؟ تريد إيش؟ تريد الخمر؟ شرب الخمر، يمتع البطن بفعل الخمور. الفرج أراد يتمتع بالحرام ففعل الزنا والفواحش، وهكذا كلما أراد العضو أن يتمتع بفاحشة قام وهيأ له ذلك بحجة يريد أن يمتع هذا الجسد على الشهوات والملذات، فلم يبعث عند ربه. فماذا يقول ربنا جل وعلا؟ أوما ترضى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ يعلم هذا المسكين أنه إذا رضي بشهادة الله وبشهادة الملائكة أنهم سيشهدون عليه: فعلت كذا وفعلت كذا، فأين المفر؟ قال: أرجع إلى أصحابي. من أصحابه؟ الأعضاء. أعضائي ما يمكن تشهد عليه في الدنيا، متعتها. اليد تريد الحرام أعطتها الحرام، أذن تريد الحرام سمعتها الحرام، العين تريد أن تتمتع بالحرام أعطيتها الحرام ثم الحرام ثم الحرام. الأعضاء قد شبعتها، أكيد تغض الطرف عني. فيقول: يا رب، لا أرضى علي إلا شاهد من نفسي. يطمئن، يظن أن الأعضاء إذا شهدت أنها ستخبئ وأنها ستستره. فيكرر ربنا جل وعلا، يقول: أو عبدي، أو ما ترضى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ فيقول العبد: يا رب، إني لا أرضى علي إلا شاهدا من نفسي. فحينها كما في الحديث يختم على فمه، فتتكلم أركانه وتنطق جوارحه بما فعلت من ذنوب ومعاصي. الكل يعترف، تأتي اليد وتتكلم: أنا فعلت كذا وكذا وكذا. والبطن تتكلم بما آكل من حرام، والأذن تتكلم بما مشت وسعت إلى الحرام، وكذلك العين تتكلم بما ارتكبت من وزر ومن آثام. الكل يتكلم، وهذا ينظر إلى أعضائه الذي أراد والذي ظن أنا ستستره إذ تفضحه. ما من صغيرة ولا كبيرة فعلها إلا وأخرجتها وأظهرتها أمام الله جل وعلا. فلما تتكلم وتعترف فتنتمي الاعتراف، فماذا؟ فيفك عنه اللجام. فأول ما يتكلم به هذا الإنسان أنه يأتي إلى أعضائه الآن سيحاسبها. بالأمس متعها وماذا وأحفر ظل بها، لكن بها ماذا؟ خانت على حد زعمه. فقال نبينا: فيدفع عنه اللجام، فأول ما يقول أن يتوجه إلى أعضائه فيسبها ويقول لها: سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناول، عن كن كنت أجادل. قال عن سحقا وبعد إبعادي إيش هذا؟ أنا أناقش الله كما قال أجاد الله عز وجل أو حاول أن أعذب حتى يعني أريح نفسي وأريحك من عذاب الله وأنت تصحيني عند الله. قال سحقا لكن وبعد عن كن كنت أناضل عن كن كنت أجادل. وهذا مصداق لقول ربنا جل وعلا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ففي هذا بيان عباد الله على أن العبد إذا استقام لا يظن أن الاستقامة فقط في القلب بل استقامة في جميع الأركان والجوارح ربها على طاعة الله بحيث إذا تكلمت تتكلم بما يسر تتكلم اليد نعم يا رب أنا أعطيت أنا أنفقت أنا زكيت. تتكلم اللسان نعم يا رب أنا ذكرت الله أنا ذكرتك قرأت القرآن. تتكلم العين بما رأت من كتاب الله بما تمعنت في النظر بما كتب العلم وهكذا كل يتكلم بما يسر. ولهذا نعلم أن الاستقامة إنما تكون في جميع الجوارح. هذا الخطأ الثاني من أخطاء الناس في الاستقامة حينما ظنوا أن الاستقامة إنما تكون في القلب. الخطأ الثالث وهو يطول ولكن نقتصر ولعل الله يسر في مقام آخر إتمام هذا المقام. الخطأ الثالث وهو أن بعض الناس ممن أعطاهم الله الاستقامة يظنون أنهم سيستمرون على هذا المقام إلى أبد الآبدين وهذا خطأ شنيع. يا عبد الله يا من أعطاك الله الاستقامة جعلك من المستقيمين حباك الله بنعمة الملازمة والمداومة لطاعة الله الناس في انحراف الناس في ضلال الناس في موبقات الناس في منكرات الناس في مخالفات الناس في بحر من الرذائل ومن سفاسف الأمور بينما أنت اختارك الله وحباك الله بنعمة الاستقامة جعلك من المصلين من القارئين مماذا من الحافظين لشرع الله نعمة. وأي نعمة هذه؟ لكن إذا أعطاك الله هذه النعمة فإن بعض الناس يظن أنه إذا بلغ هذه النعمة ماذا تراه ماذا يظهر الأريحية ويقول الحمد لله بلغنا الجنة وسنبقى على هذه الحال حتى نلقى الله. وهذا خطأ يا عباد الله. لا يظن الظان إذا كان في استقامة أنه سيبقى على ذلك إلى أبد الآبدين أو أنك تبقى على استقامة ما دامت السماوات والأرض أو أنك تبقى على ثبات حتى لحظة الممات هذا خطأ. بل يا عباد الله فإن نعمة الاستقامة حالها كحال أي نعمة من نعم الله جل وعلا فهي قابلة للأخذ والرفع والسلب والوضع. ربنا جل وعلا قد يعطي بعض عباده نعمة الصحة لكن ما هي أي أيام إلا وتسلب هذه الصحة من عنده فيكون مريض يكون فيه الأسقام والآفات والعاهات نعمة كانت عنده ثم رفعت. بعض الناس ينعم ربنا عليه بنعمة الغنى فيجعله صاحب مال ويتمتع بماله لكن ما هي لفترة من الزمن تتكالب عليه نوائب الدهر بتقدير الله عز وجل فيكون معدما يكون فقيرا نعمة سلبت فأصبح بلا نعمة. وهكذا يا عبد الله نعمة الاستقامة أعطاها الله إياك لكن ربنا عز وجل قد يرفع ويسلب هذه النعمة منك فيجعلك من غير استقامة. وهذا واضح جلي لمن تمعن في نصوص الكتاب والسنة وفي الشرع في الواقع يرى ذلك. كم من أناس كانوا بالأمس كانوا من رواد المساجد كانوا من المصلين بل منهم من كان من الموحدين من أهل لا إله إلا الله لكن ما هي الأيام ونزعت منهم هذه النعمة فأصبح من الضالين ومن المغضوب عليهم. وهكذا عباد الله ولهذا ولغيره كان من شأن السلف رحمهم الله تعالى الخوف العظيم من أن تسلب هذه النعمة من بين أظهرهم وكان من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وكان من دعاء السلف رحمهم الله تعالى قول ربنا جل وعلا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، هم على ثبات، على خير، على صلاة، على قرب من الله جل وعلا، لكن مع ذلك مع هذه الاستقامة كانوا يخشون على أنفسهم من أن تسلب هذه النعمة منهم، فكانوا يكثرون من قول ربنا جل وعلا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. والمقام في هذا مثل يطول، لكن نفهم أن هذه من الأخطاء. أنت يا عبد الله إذا حباك الله بنعمة الاستقامة فلا تطمئن لها، بل عليك أن تكون في قلق وفي خوف وفي هنع من أن تسلب هذه النعمة منك. والمثل وهذه الفقرة الخاصة الكثير من المسائل تترك إن شاء الله في مقام آخر، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.